السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني باذن الله ان تقدم لكم فضيلة الشيخ محمد نعيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إخوة هذا الجمع الكريم، مرحبا بكم وأهلا. نسأل الله عز وجل أن يذكر سعيكم وأن يجعل جمعكم هذا جمعا مرحوما. أهلا بكم في لقائنا الخامس من أسابيعنا الثقافية، والتي حرصنا حرصا شديدا كما ذكرت غير مرة أن تكون واقعية بالمرة، أن تكون واقعية في معالجاتها وما يحتاجه المسلمون في هذه الأيام من إقامة حدود الله سبحانه وتعالى. ففي وقت كما يقول مسك البداية لقاء الليلة الانطلاقة شيخنا الشيخ محمد ابن إسماعيل حفظه الله تعالى في كتابه عودة الحجاب، يقول: أخذت الأرض زخرفها وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، وانصرف الناس عن دينهم إليها، وانقاد السواد الأعظم لغرورها، وافتتنوا بحضارة الغرب وزخارف الشرق، وصادف هذا كله غفلة دعاة الحق وكتمان البعض إلا من رحم الله ما أنزل الله من البينات والهدى. لكن أعداء الإسلام لم يغفلوا عنا، فحملوا بخيلهم ورجلهم، وجردوا الحملات المسلحة بسهام الشهوات وسموم الشبهات، لتعيش في قلوب المسلمين فسادا وتجوث خلال ديارهم، لتسلقهم من دينهم الحق الذي ارتضى الله لهم. قد كان هؤلاء الأعداء خبثا ماكرين في حربهم، إذ تفرسوا في أسباب قوة المسلمين وحددوها، ثم اجتهدوا في توهينها وتحطيمها بكل ما أوتوا من مكر ودهاء. علموا أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، وهم يعلمون أيضا أنها سلاح ذو حدين، وأنها قابلة لأن تكون أخطر أسلحة الفتنة والتدمير. من هنا كان النصيب الأكبر من حجم المؤامرات التي بدأت بإسقاط الخلافة وانتهت حتى الآن بأعلام تحمل نجمة داود ترفرف في عواصم تسمى إسلامية، تسمى هذه من عندي. قال محمد طلعت حرب في كتابه تربية المرأة والحجاب: إنه لم يبق حائل يحول دون هدم المجتمع الإسلامي في الشرق، لا في مصر وحدها، إلا أن يطرأ على المرأة المسلمة التحويل، بل الفساد الذي عم الرجال في الشرق. إن المرأة تملك مجموعة من المواهب الضخمة الجديرة بأن تبني أمة وأن تهدم أمة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الله واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال والنساء. وعن حسان بن عطية قال: ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم. من أجل هذا كان أسبوعنا هذه المرة عن المرأة، عن الأسرة، عن الحصن الأكبر، وعن المعقل الأول، وعن المحضن الأساسي لتفريخ الإسلام وتخريج الدعاة وإخراج القادة وصنع الأبطال. من أجل ذلك كان أسبوعنا كله يدور حول هذا المعنى: كيف نصنع أمة من خلال صنع بيت. يبدأها انطلاقة هذا الأسبوع شيخنا المفضال، نسأل الله أن يفتح عليه وأن يجري الحق على قلبه ولسانه، الشيخ محمد بن إسماعيل. وكيف تكون المرأة داعية؟ أسأل الله أن يهدي نساءنا وأن يأخذ بأيديهن إلى الحق والصواب، وأن يكن دعاة إلى الحق والخير. لأنهن إن كن دعاة كما ذكرت غير مرة، فسنأخذ من أيدي الفجر والكفرة، سنأخذ الممثلة والراقصة والعاهرة وفتاة الإعلانات وفتاة الشوارع. فإذا أخذنا هؤلاء من أيديهن فإن الفن سيتعطل، والتلفزيون سيخرب، والإذاعة ستنتهي، وكل الباطل سيحجم إذا وقعت في أيدينا المرأة. نسأل الله أن يصلح نساءنا. فليتفضل شيخنا مذكورا مفضالا.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن المسلمين لما صحوا من غفلتهم رأوا الهوة بينهم وبين الإسلام عميقة، وقد كانوا يعلمون، أو بما أنهم يعلمون، أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أيقنوا أن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرشدنا لملء هذه الفجوة، ويقودنا في المقام الأول كي نصلح أحوالنا إلى أن نسلك نفس النهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الاهتمام في المقام الأول بتربية الجيل الأول، الجيل القرآني الفريد، لإعادة بناء أو لبناء المجتمع المسلم، وبناء النواة الأساسية له ألا وهي الفرد المسلم. كثرت بعد ما يسمى بالصحوة الإسلامية البيوت الإسلامية، وتضاعف عددها عن قبل عشرات بل مئات المرات. هذه البيوت ينتظر منها أن تقدم هؤلاء اللبنات الأفذاذ الذين يشكلون أعمدة رأسية في البناء كي تحمل ثقل هذا البناء فيما بعد. واليوم يعد البيت أهم المؤسسات التربوية، ودوره أخطر من دور المدرسة والشارع والمجتمع لإعلامه وأنبيته وأجهزته. فالبيت يتسلم الطفل من البداية في أهم وأخطر مراحل حياته. فحينما يولد الطفل كما هو معلوم من الأحاديث يولد على الفطرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا قدر هذا المولود بيئة سليمة نقية حافظت على هذه الأمانة وهي نقاء الفطرة وصفاؤها، فيحافظ البيت المسلم على هذه الفطرة نقية، ويرسخ العقيدة والتوحيد والولاء لله عز وجل ولرسوله في نفس النشء. وأذكر هنا قصة ذكرها الأستاذ الدكتور محمد الصباغ حفظه الله تعالى عن الشيخ مالك ابن نبي الفيلسوف الجزائري المعروف. وقد جاءه رجل ولدت له بنت، فقال يعني هذا الرجل كان يسأله عن نصائحه وتوجيهاته في تربية ابنته، فقال كم عمرها؟ قال 3 شهور. قال فاتك الفطار، فاتك الفطار. فقال بعد ذلك ظننت أني كنت مبالغا في هذا الجواب الذي أجبت به ذلك المستنصح، يقول لكنني لما تأملت حال الناس وجدت أن ما قلته عين الإصابة، وأنني لم أخطئ ولم أبالغ في قولي لهذا الرجل فاتك الفطار، لأنه تأخر عن الاستعداد لتربية ابنته لمدة 3 شهور أو تزيد. يقول وذلك أني أن الأمة إذا عودت طفلها من اللحظات الأولى على أنه يعني كلما صرخ تلقمه الثدي كي يرضع تسكته بذلك، فإن هذا يشب على نفس هذا الأسلوب التربوي، فحينما يضربه اليهود أو كلما ضربه اليهود فزع إلى مجلس الأمن صارخا وباكيا. نعم. ففي الحقيقة أن الطفل شديد الصلة، لصيق الصلة بأمه التي تعد العماد الأساسي لعملية التربوية. وأي خطأ ترتكبه الأم الجاهلة حتى بذات في هذه المراحل الأولى فإنه ينعكس وربما في مراحل بعيدة جدا طوال حياة هذا الطبيع. الغربيون نجحوا أيما نجاح في دراسة هذه الأمور وتحليلها ودراستها من الناحية النفسية، حتى إنهم الآن أو منذ زمن معروف عنهم أن الأم تبدأ في تربية الطفل قبل أن يولد، فإن الأم في فترة معينة من مراحل نمو الجنين وهو في بطنها تبدأ تمرنه وتعوده على حركات معينة تفعلها تودد إلى هذا القادم الجديد، بل إنها تكلمه حتى يتعود على صوتها وهو في داخل رحمها، وتعود على بعض التعبيرات حتى إذا ما خرج يكون قد ألف هذا الصوت، وتقفز بذلك مراحل كثيرة. أما نحن فنظل ننظر إلى الطفل في أغلب أحوالنا على أنه مضغط لحم قطعة لحم، وأنه لعبة ملهية نتسلى بها ونضحك بها، ويشب على التدليل والمبالغة في التدليل الذي يفسده، ونعمله دائما على أنه طفل، على أنه صغير، نحقره ونهمله ولا نهتم به يعني مثل هذه التربية. نعم. فالطفل يبدأ حينما يولد بالتعرف على الأم، يبدأ أول ما يبدأ عن طريق حاسة الشم، يعني ارتباط الشريك بالأم، يتعرف على أمه برائحتها، ثم بعد ذلك يتعرف على أمه بصوتها، ويكون لغة الأم هي أول ما يقلده ذلك الطفل. فإذا ومن المعلوم أيضا أن أثر غياب الأم بالذات في هذه المراحل الأولى من التربية، أثر غياب الأم يفوق أثر غياب الأب على الأطفال، ونلمح ذلك من حكمة الشريعة الحنيفية حينما شرعت حق الحضانة في هذه المراحل الأولى بالذات الأم، لأن الأب لا يستطيع أن يقدم ما تقدمه هذه الأم. مما يدل على خطورة هذه المرحلة طول الفترة التي يقضيها الطفل في البيت أطول من غيرها، كذلك الوالدان هما أقرب الناس إلى الطفل، وينحصر الطفل في مصادر التلقي التي يتلقى منها القيم والمفاهيم والأداب والأخلاق فقط أو بصفة أساسية في والديه، ويكون أبواه في عينيه أعظم إنسانين في الوجود، فيتلقى كل ما بالقيام به إليه بقبول مطلق. لذلك فإن مهمة الأبوين ومهمة الأم المسلمة والأسرة المسلمة في المقام الأول هي المحافظة على هذه الفطرة التي فطره الله تبارك وتعالى عليها. أضف إلى ذلك أن مرحلة الطفولة الإنسانية، مرحلة الطفولة في بني الإنسان أطول منها في سائر الكائنات الحية الأخرى، وذلك وما كان ذلك كذلك إلا من أجل أن تتوفر فترة أطول لتربية هذا الكائن المتميز. مما يؤكد خطورة وظيفة البيت في التربية أن المدارس الإسلامية في العالم الإسلامي الآن قل ما توجد، المدارس الإسلامية إذا وجدت ومع كثير من القيود هي قليلة جدا، وفي بعض البلاد تقوم المدارس التي تصنع المستقبل، الذي تصنع المستقبل عن طريق صياغة عقول هذه الأجيال وهؤلاء الأطفال، فهي في الحقيقة لا تقصر فقط في تربيتهم التربية الإسلامية التي تؤهلهم كي يكونوا جرودا لدين الله تبارك وتعالى ليحملوا الرسالة التي حملها أجدادهم وآبائهم، وإنما تقوم بالعكس بدور تخريبي لإفساد فطرة الأبناء عن طريق المناهج المسمومة. ومن ذلك مثلا ما يحصل من بذر بذور الشك في الدين وفي الإيمان والطعن في الإسلام، تحطيم حاجز الولاء والبراء بين المسلمين والكافرين، نسف أخلاق الشباب نسفا، زرع الأفكار العلمانية والأفكار الشركية، ونفخ روح النعرات الإقليمية بالذات الوثنية، منها كالنعرة الفرعونية والنعرة الإقليمية وغير ذلك من النعرات، لذلك تهويل المعاصي على الأبناء. فالشاهد أن مناهج التعليم تقوم أساسا بدور تخريبي هدام، وكان يعني حريا بمن أشرفوا أو بمن أشرف وفتح باب هذا الشر المستطير بالذات مؤامرة تطوير التعليم أو تسمى مؤامرة تطوير التعليم، كان الأولى لو أن هذه الأمة بقي فيها يعني حياة وغيرة على دينها أن يحاكم محاكمة مجرمي الحرب أو بتهمة الخيانة العظمى، لأنه يدمر الدين في نفوس الأجيال ويقتل الرابطة بينه وبين دينهم، ويريدون أن يخرجوا أجيالا تكره الله وتكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أولى من أن يصعد إلى ويركن إلى منصب أعلى أن يعني أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى لله ولرسوله وللمؤمنين. لن نستطرد لأن هذا موضوع آخر، موضوع مؤامرة التعليم والمناهج التعليمية التي يدرسها الآن يعني أبناؤنا، لكن أكتفي فقط بنموذج يسير جدا حتى نقفز إلى ما هو من شأن موضوعنا الليلة. هذا كتاب قواعد اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي، وهو يعني المفروض أنه تابع لوزارة التربية والتعليم، لكن على ماذا يربونهم؟ على ماذا يربونهم؟ هذه فقرة يقرأها الطالب والطالبات ويطلب منهم استخراج بعض الأحكام النحوية واللغوية. يقول الفترة وهي مقتبسة من كتاب إلى ولدي لأحمد أمين، يقول قال الأب، طبعا حكاها دون أي تعليق، قال الأب لأحد أصدقائه متحسرا على الماضي: رحم الله زمانا كان فيه الأب آمر الأسرة وناهيها، فلا راد لقوله ولا مناهض لرأيه، ينادي فإذا كل من في البيت يتسابقون إلى ندائه، تحدثه الزوجة ويحدثه الابن في إدلال، أما البنت فتحدثه يعني أباها فتحدثه وهي غاضة طرفها من الحياة. فأجابه ذلك الصديق قائلا: إن أبناءك خلقوا لزمان غير زمانك، لقد نشأت في جو القيد والطاعة والتقليد، ونشأوا في جو الحرية والتطور والتجديد، فأنت ابن الماضي وهم رجال المستقبل. هذا النموذج عابر لأنه ليس من صلب موضوعنا الآن ذكر الأمثلة، لكن الشاهد على ما علام يربى أبناؤنا على العقوق، على التمرد على الأبوين، على التحرر من سلطان الدين، على إفساد هذه الفطرة التي يوضعها الله تبارك وتعالى أمانة في أعناق الأبوين وأعناق هذه الأمة. فهذا مما يجسد خطورة حماية الأجيال والأبناء من هذه اللوثة العقيدية الخطيرة. المناهج في بعض البلاد الإسلامية أصلا، بعض البلاد قد لا تقدم مقررات دينية، لا توجد أصلا مقررات دينية، أو بعضها الآخر يقدم للطلاب مقررات تعليمية دينية بعد أن يحصل لها عملية ترويض وتحريف وتبديل وتسخير الدين من أجل خدمة قيم هذه النظم وأهدافها. حينما نتأمل واقعنا اليوم فنحن نجزم أن كل انحراف موجود فينا إنما منشأه البعد عن هذه التربية الإسلامية، وأن هذا الانحراف لا يمكن تصحيحه إلا بالتربية الإسلامية، مصداق قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هذا الأمر وهو خطورة مناهج التعليم التي سوف تخرج إن لم تدارك الأمر، فسيخرج من أصلابنا ملاحدة. هذه المناهج تخرج أناس لا علاقة لهم بالدين، فإن لم يستدرك المسلمون والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والأمهات بشكل خاص ثم الآباء هذه الأشياء، فإننا يعني على خطر عظيم، ان يخرج من اصلابنا ملاحدة وزنادقة يبغضون الله ورسوله ويصير الاسلام اشد غربة مما هو عليه الان. فواجب البيت اذا هذا الخطر هو في شكل من اشكاله وقائي, وفي الشكل الاخر هو علاجي. وقائي قبل الالتحاق بالمدرسة, يعني البيت يربي قبل ان يلتحق الطفل بالمدرسة, وهو علاجي حيث يجب ان يعني ان يطعم البيت كما نفعل في تطعيم الاطفال ضد الامراض والاوبئه, كذلك ينبغي ان يقوم البيت ب يعني اعطاء مضادات لهذه السموم التي تعطى لابنائنا والتي يتجرعها في المدرسه. تربيه الاطفال بهذا النوع, التربيه الوقائيه والعلاجيه, بجانب تربيته على القيم الاسلاميه التي يعني يستقيها من الاسره, تعينه على ان يتغلب على كثير من هذه العقبات, وبالتالي ايضا تحميه من قرناء السوء. نلاحظ الرجل اذا اراد ان يتزوج يسال عن من يسال عن العائله, يقول ما شان عائلتها, كيف عائلتها, هل الناس طيبون. لا ينبغي ان يسال عن المال ولا الحسب, لكن المفروض انه يسال عن العائله بمعنى الاخلاق والاداب والتربيه. اي نعم. فعلى إلى حوالي إذا استمر الأمر والله تعالى أهلا أعلم على هذا الإهمال الموجود بالذات في الخلية الأولى التي هي الأسرة والأطفال, إذا استمر الأمر فنخشى أن يخرج فعلا من أصلاب المؤمنين ملاحدة كهؤلاء الملاحدة الذين يخرجون الآن ويعملون معاولهم في عقول الأمة في الإعلام وفي الصحافة وفي ما يسمى بالأدب وغير ذلك. هؤلاء يحملون أسماء إسلامية, آباؤهم كانوا مسلمين لكنهم حرموا من هذه التربية وربوا على عين أعداء الإسلام فخرجوا أعداء لله ورسوله والمؤمنين. وصل أمر إهمال الدين في مرافق التعليم إلى حد أن خريج الجامعة في الغالب خريج الجامعة لا يتقن قراءة القرآن, وقد يلحن في فتحة الكتاب إن كان أصلا يصلي, على وعلى جهله بالوضوء وبالصلاة والفرائض المتعينة عليه. لماذا؟ لأنه يحرم من هذا التعليم أن إذا لم يتعلمه في البيت أو المدرسة, إذا لم يتعلمه في البيت أو في المدرسة فإنه يخرج بهذه الصورة الشوهاء. حينما نتحدث عن موضوع التربية وخطورة موقع الأسرة يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا, لابد أن نكون أكثر تحديدا في الفاضلة وفي ربط المهام وإناقتها بالمسؤولين عنها. فإذا كنا نقول إنه لا مخرج من الوضع الذي نحن فيه إلا بالتربية, فإننا نتدرج إلى القول بأن البيت هو أول مؤسسة تربوية. ثم لابد أن نكون كما ذكرنا صرحاء ونجزم أيضا بأن الأمة هي عماد العملية التربوية, الأم هي العماد في العملية التربوية. فإن الواقع الذي نعيشه يؤكد خطورة موقع الأم اليوم في عملية التربية أكثر من الرجل. الواقع الذي نعيشه ربما بعض الناس تكون ظروفهم مهيئة أن يعني يتفيأ أو يتبوأ الرجل منصبه الطبيعي طبعا بقوامته, وأنه القيم على كل شيء بما في ذلك تربية الأولاد, هذا هو المفروض. وربما بعض الناس يحظون بمثل هذا, لكن الواقع الذي تعيشه عامة الأمة الآن هو أن عملية التربية صارت بسبب أن الأب في الغالب يعني في خارج البيت يكابد مشاق الحياة ويكدح بحثا عن الرزق الحلال وليجرد يوفر نفقة البيت ونفقة الأولاد, ويغلب على الأسر الآن في العام الأغلب إهمال الآباء لمسؤوليتهم التربوية. طيب من حيث الواقع صارت الأم هي المتولية لعملية التربية. طبعا إذا لم تكن الأم من الأمهات الهاربات, الأم الهاربة التي يسمونها الأم العالمة العاملة, الأم هي ليست عاملة, عملها في بيتها كما ترين, وهي أخطر وأقدس وظيفة على الإطلاق. هذه هاربة من محل الوظيفة, هذه امرأة هاربة وليست امرأة يعني عاملة. مما يرشح وظيفة الأم ويؤكد خطورتها كما ذكرنا أن الأم أكثر ملازمة للطفل من الأبي, كذلك الأم أقدر من الأبي على معايشة الطفل وتلبية احتياجاته بحب وحنان فطري غرس الله سبحانه وتعالى في قلبها, فهي تضحي بكل شيء حتى بحياتها في سبيل والديها الذي هو قطعة من بدنها. هناك ربط عضوي خاص بين الأم وبين ابنها. نلاحظ الأب إذا رجع من العمل منهك القوى مكدودا من سعيه في طلب الرزق الحلال يعني كل همه ان 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 تكف الام الضوضاء التي يحدثها الاولاد، لانه راجع من الشغل يريد ان يستريح او ينام او ياكل، فكفي عني شر هؤلاء الاولاد وضوضاءهم. تقوم الام بذلك راضيه مطمئنه. الام عمرها ما تشتكي ابدا، تضحي بكل انواع التضحيه لكنها ما تشتكي وما تتضجر. الاب اذا ربما احيانا اذا كلفته الام ان يحمل الرضيع مثلا دقائق معدودات يضج، وليس عنده صبر في الغالب على مثل هذا الا من شاء الله سبحانه وتعالى. ومن اجل ذلك نوه القران بمكانه الام، فوصينا الانسان الوالدين حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. فالام عباره عن موظف متفرغ، موظف متفرغ تماما لهذه الوظيفه الخطيره. بعد يعني الوظيفه الاساسيه للام بعد عباده الله سبحانه وتعالى وطاعته هي رعايه الاطفال وتربيتهم. مما يجسد خطوره هذه القضيه ايضا في حق او في الحقل الاسلامي، ان يعني اذا لم توجد الام المسلمه او الاخت التي ربيت تربيه اسلاميه، اذا اراد شخص ملتزم او داعيه ان يتزوج فتزوج امراه غير ملتزمه، فتاه مثلا عاديه، تؤثر عليه بالسلب. اذا تزوجها ولم تكن على نفس المستوى من القوه في الدين، فانه ربما يعني تجذبه الى الوراء وتسده الى الارض حتى يتراجع عن دعوته، ويسقط بتاثير هذه الفتنه على الدرب كثير. وهذه احدى سلبيات عدم الاهتمام بتربيه الاخت او الام المسلمه. على اي الاحوال كل هذه الاعتبارات تؤكد ضروره اعداد الام اعدادا يتناسب مع مهمتها. فانشاء ام مسلمه واعيه فاهمه هو شيء بخر، لانه يعطي النموذج العملي حتى تعود الفطره الى حقيقتها. مما يؤكد خطوره موقع الام المسلمه في بناء المجتمع المسلم اهتمام اعداء الاسلام بدراسه الام المسلمه. يكفي ان نقول ان طائر قائد الطيران الاسرائيلي في حرب 67 كانت رساله ماجستير اعتقد او رساله مهمه دراسه عليا عن يعني عن حول الدراسه كان حول المراه العربيه، كانت حول المراه العربيه. لماذا يهتمون بالمرأة العربية؟ لماذا تؤخذ هذه الدراسات؟ من أجل إفسادها ومن أجل تعطيلها عن وظيفتها الحقيقية والخطيرة، وهي أنها تدير داخل البيت مصنع الأبطال والمجاهدين، مصنع الأمهات الصالحات والزوجات التقيات، من أجل أنها نعم هي تهز المهد بيمينها، لكن ربما هذا الذي يرقد في المهد قد يهز العالم فيما بعد بقوته وعلمه وبأسه وسطوته. ليس هو بضعة لحم ملهية، إنما هذا يمكن أن تكون هناك أمم تنتظر أن ينقذه هذا الولد أو هذا الإبن. المدرس العلماني واضح، ويكفي أنه أن هناك صيحة الآن قوية جدا في العالم الغربي كله في أمريكا وأوروبا تنادي بعودة المرأة إلى البيت بمنتهى القوة بعد أن ثبت فشل هذه يعني هذا الاتجاه وهذه النظرية. اعتاد بعض الأطباء الأمريكيين طبيب أطفال، إذا أتته أم من الأمهات الأمريكيات بطفلها المريض كان يكتب الرسالة، ماذا يكتب فيها؟ كان يكتب ويقول العلاج هو العودة إلى الأم الحقيقية، العلاج هو العودة إلى الأم الحقيقية. فإن فطر القوم قد فسدت بسبب بعد المرأة وصودها فيما يعني ليس من مجالها. على أي الأحوال هروب المرأة من بيتها وتخليها عن وظيفة التربية وبالتالي مع انشغال الأب، فإن الذي يدفع الثمن الأولاد ثم المرأة نفسها ثم زوجها ثم الأمة بأسرها. يقول الشاعر ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فإذا كنا نقول إن التربية هي وسيلة التغيير الأساسية، لماذا نقول الأساسية؟ لأن الوسائل الأخرى لإحداث التغيير في المجتمعات إنما تتعامل فقط مع أمور ظاهرية بصفة أساسية، يعني التغيير الاجتماعي أو العسكري أو الثورة الاجتماعية إنما تتعامل مع أمور ظاهرية تمس فكرة المجتمع وظاهر المجتمع. أما النفوس فلا تتغير بهذه الأساليب، النفوس لا تتغير إلا عن طريق التربية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن الآن حينما نخاطب هذا المعدل من الأعمار أعمار الشباب الصحوة الإسلامية ففي الحقيقه نحن لا يعني من الخطا ان نقول نحن نحتاج الى تربيه مع التعامل مع مثل هذا السن مما يؤسف له ان نحتاج الى اعاده التربيه. الشباب الذي ينتقل من مرحله عدم الالتزام بالدين الى الالتزام بالدين هو بالفعل قد ربي طبقا لما نشأ عليه منذ الصغر في بيته ثم في المدرسه ثم في الجامعه ثم في احتكاكه بالمجتمع هو قد فيه واستشكلت شخصيته. فنحن الان فيما يتعلق بالكبار نحتاج الى اعاده التربيه اعاده من جديد. نحتاج الى هدم اولا هدم ركام التصورات المضاده للفطره ثم اعاده بناء الشخصيه وفق المنهج الرباني كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصحيح العقيده والقيم والمفاهيم، وبالتالي يتغير السلوك ثم تاتي الابتلاءات والمحن التي هي سنه ماضيه من الله سبحانه وتعالى، فيعني يصلب عود المرء ويثبت امره على دينه ويثقل بذلك. لكننا لا نريد ان نغفل هذا الامر. صحيح نحن ننشغل الان كثيرا بطلب العلم وبامور الدعوه، ولكن في الحقيقه ينبغي ان نكون نظرنا الى الاساس اكثر من يعني نوع في الامور اولوياتها التي تستحقها. فالتركيز الحقيقي، ولا ينبغي ان ننظر الى هذا نظره احتقار او ازدراء او ان هذا كلام زي ماده التربيه الوطنيه والتربيه القوميه، كلام درايف حينما نقول الاطفال هم المستقبل. هذه حقيقه، نحن الان كنا في يوم من الايام اطفالا، كنا اطفالا، اي انسان ادى دورا من الادوار هو كان طفلا من ظهر اثر التربيه فيما بعد كما هو معلوم. فالمستقبل الحقيقي للدعوه والامه الاسلاميه يصنعه هؤلاء الاطفال ان احسننا تربيتهم الان. نعم. فلا بد من المضي في عده خطوط، يعني تربيه مستمره للدعاء الى الله سبحانه وتعالى علما وعملا. الذين ينتمون للدعوه ينبغي ان يكون لك تربيه علميه منهجيه ومرحليه، ويخلط فيها او يعني يكون يسير فيها العلم بجانب العمل جنبا الى جنب. ثم تربيه اطفال الدعاء والمنتمين الى الدعوه، ابناء الدعاء ياتون في المرتبه الثانيه بعد الدعاء. الاهتمام الشديد باطفال الدعاء، لماذا؟ لماذا؟ هل هذه نوع من التمييز العنصري؟ كلا، لان في الغالب ان اطفال الدعاء والمنتمين للدعوه قد حظوا وتوفر لهم بيئه على الأبناء كل غير معادية للإسلام أو جاهلة بالإسلام، بل المفروض أن البيئة التي ربينا نحن في الأجيال الماضية فيها الآن أفضل، لأن الأخ الملتزم والأخت الملتزمة صار يعني ركنين أساسيين في أسرة جديدة لن يعاني ما عاناه من قبل كما عانى مع يعني أسرته، مثلا إذا التحى، إذا التزم بصلاة الجماعة، إذا فعل كذا، لم يتلوث بعض المفاهيم التي دفعنا عليها من الاختلاط و المفاهيم الخاربة في مناهج التعليم أو حتى في الأسر. وإنما هذا المفترض أن يكون حظه أسعد من غيره، لأن هناك أب مسلم وأم مسلمة سيوفران عليه كثيرا من العناء، سيوفران عليه كثيرا من المراحل التي قطعها الجيل السابق. وبالتالي منذ اللحظة الأولى، بل قبل اللحظة الأولى، فإن عملية التربية كما أشار مالك بن النبي رحمه الله تعالى لا تبدأ حتى بالولادة، لا تبدأ، تبدأ بانتقاء الزوجة، تبدأ بانتقاء الزوجة وإيثار ذات الدين على غيرها، تبدأ ب يعني حتى عند إتيان الأهل أنه يذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا يعني يناله الشيطان بسوء. هذا ما يقوله فإن كدر بينهما ولد لم يمسه الشيطان. تبدأ بأن إذا كان نطفة في رحم أمه أو مضغة تبدأ بالدعاء ليل نهار أن يخرج الله سبحانه وتعالى من صلبهما من يجعل عز الإسلام على يديه، كما حصل مع الأئمة الأجلاء من قبل، فكان الاستعداد من الذرية الصالحة كما حكى الله عن عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإذا العملية بالفعل تبدأ قبلها من ببعيد. فالشاهد أن يعني الأطفال الدعاء يعني يوفران للأبناء المحضن الصحيح لأداب هذه اللبنات. فالمفترض أن يكون هؤلاء ليس أمامهم العقبات الموجودة في الأسر الأخرى، العقبات أنهم متشبعون بروح الدعوة ومتشبعون بقيمها ومفاهيمها. فالمفترض أن يكون هؤلاء أجدر يعني من الآخرين أن يكون امتدادا لآبائهم، لأن فرصتهم كما ذكرنا أحسن من غيرهم. فالاهتمام بالدعاء والمنتمين إلى الدعوة علما وعملا في منهجية ومرحلية، الاهتمام بأطفال الدعاء بالذات، ثم المرحلة الثالثة الاهتمام عموما بتربية أطفال المسلمين عن طريق المساجد والمدارس ووسائل الإعلام إن أتيحت. فإذا نشأ الأبناء منذ الصغر على التربية الإسلامية تغلغلت فيه واصبحت جزءا من كيانه وشكلت سمات وميزات شخصيته البارزه او الثابته. يقول احد المنصرين: يجب ان نؤكد في جميع ميادين التفسير جانب العمل بين الصغار، يجب ان نؤكد في جميع ميادين التفسير جانب العمل بين الصغار ونجعله عمده عملنا في البلاد الاسلاميه، لان الاثر المفسد في الاسلام يبدا باكرا جدا. اذا اردتم ان تحصنوا الاسلام وتفسدوا اولاد المسلمين فخططوا ان تبداوا مبكرا جدا، يعني من الصغر من السن الصغير. اي نعم. الحقيقه كل هذه المقدمه ليست بعيدة عن الموضوع الاساسي الذي طلب الاخوه الحديث فيه، وهو المراه والدعوه او دور المراه في الدعوه. فاننا جميعا متهمون ونحن نستحق هذا الاتهام فعلا بالتقصير الشديد جدا في حق الاخوات المسلمات. اغلب خطط الدعوه تهدر حق الاخوات في يعني من الاهتمام اللائق بخطوره في منصبهن. هذه الاخت هي الان هي التي تمارس العمليه التربويه واقعيا وحقيقيا. في الغالب ان الاخوه يشتغلون ويعني تسحبهم الانشطه الكثيره التي تستهلك طاقتهم، واذا تركت الجبهه الداخليه قاويه فانه سيدفع الثمن بلا شك يعني فادحا. ونحن حينما نتكلم عن حق الاخوات المسلمات في الاهتمام بهن عند تخطيط الدعوه وفي انشطه الدعوه فان هذه ليست منا، وليس لاننا نخاف على الابناء وهن لسنا لهن اهميه في المقام الاول، كلا، بل سنرى كيف كرم الاسلام المراه واعطاها من الحقوق ما لم تحظ به في شريعه من الشرائع ولا دين من الاديان. فان كانوا يقولون ان المراه نصف الامه، نحن لا نقول المراه نصف الامه، المراه هي الامه بسائرها. من منا ليس له ام او اخت او بنت او زوجه؟ هذه هي العلاقات بيننا وبين النساء المسلمات. فدرج اعداء الدين على ان يسموا كل من لا يسايرهم في اهوائهم وضلالاتهم، يعني يسموه بهذا عدو المراه، عدو المرأة كل من لا يمشي في ركابهم يعتبر عدوا للمرأة ويحظى بهذا اللقب الخبيث. واضح. فمن الذي يعادي المرأة؟ من يثق أن يعادي المرأة؟ والمرأة هي إما أمه أو أخته أو زوجته أو ابنته، فكيف يعاديها؟ كيف يعاديها؟ وإذا كانوا يقولون المرأة نصف المجتمع، نحن نقول يعني للمرأة: أنت نصف الأمة، ثم إنك تلدين لنا النصف الآخر، فأنت أمة بأسرها، ليست نصف الأمة، هي أمة بكاملها. فلذلك ومن ثم تهتم تستحق هذا الاهتمام. وقد لاحظنا ذلك كثيرا في الشريعة الإسلامية. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. حينما يعني يحصل تنظيم لعملية الرضاع إذا انفصل الأبوان حصل الطلاق، انظر كيف يجعل للمرأة دورا في موضوع الشورى في مثل هذه العملية، لأن الرضاعة عملية تربوية أساسية نفسية ويعني وعضوية. نعم. فإن أراد فصالا عن ماذا؟ عن تراض وتشاور منهما من الأب والأم مع وقوع الطلاق. كذلك يعني هناك مواقف كثيرة تبين يعني احترام الشرع لرأي المرأة وتعظيم قدرها كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد. لكن يعني موضة العصر أن المرأة تطالب دائما بالحقوق قبل أن تؤدي الواجبات. المرأة غير الصالحة طبعا غير الملتزمة، أو تعتني غالبا بالمظهر وتهمل الجوهر، أو تعتني بالجسم قبل الروح، أو تعتني بزينتها في الشارع وتهمل تماما أن ذلك إنما يكون في البيت. خرجت المرأة يعني في الغرب للعمل وزحمت الرجال بالمناكب مضطرة غير مختارة، لأنها إن لم تفعل ذلك في الغرب ستهلك وتموت جوعا. لا تجد من يعني في الغرب إذا البنت بلغت سن 18 تطرد من البيت، تطرد من البيت إلى الشارع، ويمكن أن تقيم لكن بشرط أن تدفع فاتورة التليفون وفاتورة المياه وتدفع إيجار وتدفع عن كذا وكذا وكذا. لكن أين هذا من تكريم الإسلام للمرأة؟ وبعبارة أخرى أين هذا من تفريغ الإسلام المرأة من أجل قيامها بالوظيفة التي كلفها الله سبحانه وتعالى بها؟ فالمرأة في الإسلام هي مكفولة الحاجات، ليس عليها نفقة، إما أنها بنت في بيت أبيها فأبوها يجب عليه أن ينفق عليها، وإما هي زوجة تحت كنف زوجها فالنفقة مسؤولية زوجها، ففرغت من كل ما يشغلها عن وظيفتها الأساسية كما سنبين. نحن نحتاج قبل أن نستطرد في بحثنا أن نشير إشارات عابرة إلى تكريم الإسلام للمرأة بعد الإهانة التي تعرضت لها في الجاهلية، فمعروف ما كان يحصل يعني من سراهة الجاهليين للبنات، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو تغيب، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كذلك فلما يعني أشرقت شمس الإسلام على المرأة، ما نظر الإسلام إلى المرأة كما نظر الآخرون، فالنصارى مثلا ورها بنا نظر إلى المرأة أنها عبارة عن جرثومة خبيثة. في الديانة اليهودية والنصرانية المرأة عدو لدود للرجل، شيء خبيث ونجس يجب الابتعاد منه، بل بعض الناس كانوا يتمدحون بأنه يهرب من ظل المرأة، يهرب حتى من ظلها، ويعني يسوغون ذلك بذات النصارى، يقولون أن المسيح لم يتزوج، فهذا يدل على أن الزواج دنس، ينبغي على الإنسان أن يتطهر منه ويتنزه عنه. كذلك ركب في عصر الذي كان يعني يقابل فترة شباب النبي صلى الله عليه وسلم مجلس تاكل في فرنسا، كان المؤتمر مجتمعا لكي يناقش هل المرأة يعني إنسان فيه روح أم ليس فيه روح، وإذا كان فيها روح فهل هي جديرة بالخلاص أم ليست جديرة بالخلاص، إلى آخر هذا الكلام. يعني قالوا في الآخر المؤتمر قرروا أن المرأة إنسان فيه روح، إنسان فيه روح ولكنها أقل من روح يعني الرجل. ثم جاء الإسلام فشرع الله سبحانه وتعالى هذا التكريم بقوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فيقول عمر ما كنا نعد النساء شيئا، ما كنا في الجاهلية نعد النساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. فسوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الإنسانية، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، شقائق جمع شقيق، إنما النساء شقائق الرجال. كذلك سوى الإسلام بينهما في أغلب تكاليف الإيمان، فالأهلية أهلية الوجوب وأهلية الأداء ثابتة في حق الرجل وفي حق المرأة. أي نعم، يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى آخر الآيات. وقال عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمما يعلم من دين الإسلام بالضرورة أن المرأة عليها ما على الرجل من أركان الإسلام، إلا الصلاة فإنها تسكت عنها في زمن الحيض والنفاس وتتركها ولا تعيدها لأنها كثيرة، أما الصيام فيسقط عنها في زمانهما فقط كما هو معلوم، أما الحج فيصح منها في كل حال إلا الصواب فلا يصح منها حال الحيض. لذلك هناك مساواة في المسؤولية المدنية وفي الحقوق المدنية، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. ويقول تبارك وتعالى أيضا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، يعني المسؤولية واحدة. كذلك هناك المساواة في جزاء الآخرة وفي ثواب الآخرة، ويقول تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أيضا من في أحد مشاهد القيامة يقول تبارك وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فالإسلام سوى بين الرجل والمرأة في الإنسانية في التكاليف وفي الجزاء والثواب الأخروي. فالقضية التي نناقشها اليوم ليست هي قضية المساواة بين الرجل والمرأة وتفاصيل ذلك، لأن طبعا هناك مجالات ليس فيها مساواة، في أحكام تخص الرجل وأحكام تخص المرأة، ليس هذا أوان يعني أو وقت الكلام فيها، لكننا نريد الكلام على موضوع المساواة في قضية بعينها، وهي أن المرأة حقا في أن تتعلم وبالذات في داخل العمل الإسلامي في الدعوة لها حق أن يعني في ضوء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. فنختص قضية المساواة في الحقوق التعليمية والتربوية والدعوية دون ما عداها لأنها ألصق في موضوعنا. فيقول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمرأة كما هو واضح من هذه الآية لها دور في الدعوة في الأمر المعروف في النهي عن المنكر، غاية ما في الأمر أن هناك ضوابط لعملها وأولويات في وظائفها تختص بها عن الرجل. أي نعم. ونحن نفتدي يعني بهذه القضية يجب أن نطرحها موثقة بأدلتها الشرعية، وأن نزيل عنها ما لحق بها من سوء فهم، وأن نزيل الشبهات التي أثيرت حولها. فبعض الناس يزعمون أن الدعوة هي واجب الرجال دون النساء، والرد عليهم يعني واضح في قوله تبارك وتعالى طبعا الآية السابقة التي ذكرناها، والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية، ويقول عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني من اتبعني تشمل كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من الرجال أو من النساء، لأن من تشمل كل العقلاء رجالا كانوا أو نساء. كذلك يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أكثر منه. وقال أيضا ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرأة يعني المسلمة مارست دورا في الدعوة وكان لها أبلغ الأثر في تدعيم هذه الدعوة كما سنبين إن شاء الله تعالى. فمن هو أول قلب خفق بالإسلام؟ أول قلب خفق بالإسلام واستجاب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كان قلب خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ما هو أول دم أريق في سبيل الله؟ سمية بنت خباب رضي الله عنها. من هي أول فدائية في الإسلام؟ أسماء بنت أبي بكر. وهكذا يعني للنساء فضائل عظيمة جدا في عامة في كل مسيرة الدعوة التاريخ الإسلامي تبرز أن هذا الجانب لم يكن مغفلا أو مهملا من المسلمين يعني الأوائل. يكفي الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بعدما ذكر في كتابه ميزان الاعتدال في نقد أحوال الرجال ذكر آلافا من الرجال الذين ضعفوا، ثم ختم كتابه بهذه الشهادة، شهادة تزكية للنساء يفخرن بها على طول الزمن، يقول ولم أجد من النساء من اتهمت ولا من تركوها. في النساء يقول لم أجد من النساء من اتهمت ولا من تركوها. أي نعم. فالمرأة يعني كان لها دور رائع في بناء الصرح الإسلامي، وانتفعت الأمة بالحد النافع من سلاح المرأة، فكان مكان من المجد والخير. أي نعم. حتى ما إذا ما تخلت المرأة عن هذا يعني دالت الدولة وتحول الأمر عما كان عليه، مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفر الإسلام للمرأة كل ما يمكن من الأسباب والظروف التي تؤهلها وتمكنها من القيام بالوظيفة الأساسية بعد عبادة الله سبحانه وتعالى، ألا وهي يعني تربية الأولاد وحسن يعني التباعد. فرفع عنها مؤونة العيش والاكتساب، لا يجب عليها النفقة والاكتساب والشغل والعمل، لأنه فرض على الزوج واجب النفقة عليها وعلى أولادها، فلم تعد لها حاجة إلى العمل خارج البيت، لأن العمل يقصد به الكسب وتحصيل الرزق، وكفيت هي ذلك لقاء أنها منصرفة ومتفرغة إلى عمل خطير جليل هو تربية الأولاد في البيت. كذلك رفع الإسلام عنها إيجاب بعض ما فرضه على الرجال تحقيقا للغرض ذاته، لأن المرأة بارك ما يسمى موظفة متفرغة، وفي الحقيقة موظفة كثيرا ما يهضم حقها، فهي ما لها لا معاشات ولا مرتبات، وأحيانا حتى كلمة الشكر لا توجد إن لم تكن الأذية والاضطهاد. فالمرأة تعمل يعني بالتعبير بتاعنا بيقول نبطشيات، يعني نبطشيات المرأة 24 ساعة في اليوم والليلة يوميا، فهي تحت أمر أي واحد في البيت. الطفل الصغير ليس له موعد، الرضيع يوقظها في أي ساعة من الليل أو نهار إن كانت أصلا تحظى بالنوم، فتستيقظ كي تهدهده وكي ترضعه وتنظفه وترعاه. الأب قد يتأسف من فعل عسر ما صار ما تفعله المرأة، لكن انظر إلى الرحمة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في بيتها. توفر لها الشرع كل ما امكن لانها كما ذكرنا هي يعني تبلغ قدسية وظيفتها وخطورة وظيفتها انها لا يصرح لها بالخروج من مكان العمل الا في احوال استثنائية. فالاصل هو ان تظل في مكان العمل مرابطة ليل نهار، ومكان العمل هذا لا يستغني ابدا عنها ولا يطيق غيابها ولا وتختل الامور اذا غابت عنه ساعة من النهار. فلذلك الشرع يعني لأجل هذه الوظيفة الخطيرة يعني رفع عنها كثيرا من الواجبات حتى تظل عاملة في مكان عملها. فكي يسرى الوقت الكافي للانصراف الى مهمتها. فمثلا الجهاد في سبيل الله ليس واجبا عليها كوجوده على الرجل. الصلاة في المسجد واجب على الرجال لكن ليس واجبا على المرأة. صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة. وإلى غير ذلك من الأحكام التي تدل على أن الإسلام يرغب المرأة في بقائه في بقائها في بيتها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وفي الحديث أما إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن، يعني عند الحاجة إلى الخروج. لماذا؟ كي تقوم بمهمتها الخطيرة وهي تربية الأولاد. فحينما نقول تربية الأولاد لا يجوز أن تنصرف أذهاننا إلى الطعام الجيد والملبس الحسن وغير ذلك من متاع الدنيا. تربية الأولاد أساسا هي التربية النفسية والأخلاقية والإسلامية بجانب هذه المعاني. أي نعم. فالمرأة تخرج كما ذكرنا بتصريح بإذن من مكان عملها. واضح؟ كخروج للعلاج، خروج لصلة الرحم، الخروج لدروس العلم، لكن ليس هذا هو الأصل في المرأة أن تخرج تماما كما يخرج الرجل. أي نعم. فأعداء الإسلام كما تعلمون يعني دائما يعني يلبسون الحقائق عن طريق تسمية الأشياء بغير اسمها، عن طريق تسمية الأشياء بأسماء منفرة أو أسماء ملبسة ومدرسة، كتسمية الملتزم بدينه متطرفا أو مهووسا أو رجعيا أو متخلفا أو أصوليا أو غير ذلك من الأسماء. كذلك في هذه القضية نفس الشيء، يقول المرأة العاملة ويكتب في البطاقة تعمل أو لا تعمل. لا تعمل، والثانية يسمونها رب البيت. يعني إذا ربة البيت مفهوم هذا إشارة من طرف خفي إلى أن ربة البيت لا تعمل. لا تعمل، وهذا من التدليس الذي أشار إليه بعض العلماء بقوله تقول هذا جنى النحل تمدحه وإن شئت قلت ذا قيء الجنابير مدحا وغما وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فيخرجون المعاني القبيحة في لفظة مقبولة وبالعكس ينفرون عن الحق في الأسماء المنفرة. فهذه المرأة عاملة وهذه المرأة عاطلة. لماذا؟ لأنها ربة بيت، لأنها متفرغة لرعاية زوجها وأولادها. فهذه مغالطة مكشوفة، هذه مغالطة يعني مكشوفة كما بينا. أي نعم. المرأة تشغل في الحقيقة عدة وظائف. المرأة طباخة، خياطة، تخدم البيت وتنظفه. المرأة ممرضة، ممرضة تمارس التمريض وتعالج وتسهر على راحة أي عضو من أعضاء الأسرة. يعني فهي في حالة رباط دائم، في حالة رباط دائم ليل نهار، تخدم الجميع، تسهر على المريض، تعد الطعام للجائع، تذاكر للتلاميذ للأولاد لأبنائها. ومع ذلك كما ذكرنا لا تنتظر جزاء، وربما حرمت حتى من كلمة الشكر و يعني العرفان. نعم. كانت نهضة المؤمنين او المسلمين في القرون الاولى حصلت في وقت قصير جدا، وهذا امر مهم جدا. نحن في دراسة التاريخ الاسلامي ننظر للنتائج واحيانا نغفل الاسباب، ننظر للنتائج ونهمل الاسباب. فنفخر بالشافعي ونفخر بسفيان الثوري ونفخر بالصحابة ونفخر بالمجاهدين والعلماء والمجددين. هل هؤلاء خرجوا من فراغ؟ هؤلاء خرجوا من فراغ، هؤلاء كان وراءهم من يربيهم، كان وراءهم من يتعهدهم منذ الصغر وهم أطفال، وبصفة أساسية الأم، وبصفة أخرى أيضا أساسية إذا قدر غياب الأبي بموت أو غير ذلك أو سفر من الأسفار، فكانت هي التي تتولى زمام التربية. فحينما نتحدث عن عمر بن عبد العزيز وشخصية عمر بن عبد العزيز لا ينبغي أن نهمل التربية التي ربيها عمر بن عبد العزيز. كذلك حينما نتحدث مثلا عن الإمام الشافعي وما أدراكه الشافعي رحمه الله تعالى، لا يمكن أن يعني أن نهمل إن من الذي صنع الشافعي. الذي صنع الشفيع ورباه أمه، أمه التي يعني اجتهدت جدا في تربيته وكان يتر كذا. سنأتي بهذه النماذج. فينبغي حينما ندرس التاريخ دائما حتى المرأة لا تذكر ولا يذكر إشارة إليها. لماذا؟ لأن كانت هناك أمور تدور خلف الخدور، خلف الخدر وخلف الحجر. كان هناك نشاط مكثف جدا يحصل في تربية الأولاد وتحميلهم بالعقيدة الإسلامية وتحمسهم لها، لكن لا يذكر لأننا لم نطلع عليه. لكن لا ينبغي أن نغفله ونهمله، حتى نعطي المرأة الآن نفس الدور ونفس الأهمية ونشعر بخطورة يعني موقعها. أي نعم. فوتب المسلمون الأوائل وثبة ملأوا بها الأرض قوة وبأسا وحكمة وعلما، فراضوا الأمم وهاضوا الممالك، وركزوا ألويتهم في قلب آسيا وهامات أفريقيا وأطراف أوروبا، وتركوا دينهم وشرعهم ولغتهم وعلمهم وأدبهم تدين لها القلوب وتتقلب بها الألسنة، بعد أن كانوا فرائق بددا لا نظام ولا قوام ولا علم ولا شريعة. من أين تخرج هؤلاء؟ الجيل الأول في أي المدارس درجوا؟ ومن أي المعاهد خرجوا؟ لقد قطع المسلمون تلك المرحلة التي سهم لها الدهر ووجم لروعتها التاريخ، ولم يقيموا معهدا ولم ينشئوا جامعة. نستغفر الله من هذا الكلام، بل كانت خيامهم وخفاطهم ودورهم وقصورهم معاهد ومدارس وما شئت من مغارس حكمة ومغاوص أداب. ولي أمر هذه المدارس التي ربي فيها الجيل الأول والأجيال الأولى أمهات صدق أقامهن الله على نشئه واستخلفهن على طرائعه وأتمنهن على دعاة حقه ورعاة خلقه، فكن أقوم خلفائه بواجبه وأثبتهن على عهده وأنهضهن للفادح الشديد من أمره. لقد كان الله سبحانه وتعالى أبر بهذه الأجيال قرون خيرية، كان أبر بهؤلاء القوم من أن يخرجهم مخرجا سيئا